التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريا الحسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، منها ما يتعلق بمفهوم فن الأتكيت في التعامل مع المراجعين لمؤسسات الدولة. ونزور اليوم أيضا البصرة حيث احتفت جامعتها بالشاعر البصري عبود هاشم. ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر من إعداد وتقديم الشاعر فالح الدراجي. أما الآن سيداتي وسادتي فأترككم برفقة الزميل فارس عمر ومتابعة لأبرز القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، سباق السياسيين مع المحكمة الاتحادية، هيئة النزاهة تحمي آثار العراق أيضا، وتنظيف العراق من الألغام مجهود متعدد الأطراف. انتهت عملية العد والفرز التي أجرتها المفوضية المستقلة للانتخابات دون تغيير في النتائج، ويعني هذا أن مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات باتت مسألة أيام، وعندها يتعين على البرلمان الجديد أن يلتئم في جلسة ينتخب فيها رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وعلى رئيس الجمهورية وقت ذاك أن يكلف شخصية سياسية بتشكيل الحكومة. ولكن الكتل السياسية الكبرى رغم الاتصالات والحوارات والمآدب لم تتفق حتى الآن على المرشح الذي سيتولى تشكيل الحكومة. والسؤال الذي يتردد في الأوساط السياسية وبين المراقبين والمواطنين هو ما الذي سيحدث إذا اتخذ النواب مقاعدهم تحت قبة البرلمان الجديد في غياب اتفاق على رئيس الوزراء؟ إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي، الذي أوضح أن المفوضية ما زالت بانتظار طعون ربما تقدمها كيانات سياسية، وفي هذه الحالة ستحال على الهيئة القضائية في المفوضية للنظر فيها قبل أن ترفع النتائج النهائية لأصوات بغداد إلى المحكمة الاتحادية.
فترة الانتهاء من إعلان النتائج كان يوم الخميس، وبالتالي الطعن تقدم من تاريخ إعلان النتائج لمدة 3 أيام. لذلك نحن ننتظر بشكل رسمي، إذا ما كانت هناك بعض الكيانات السياسية أو المرشحين يقومون بتقديم الطعون، إذا في حالة عدم وجود طعون فسيسهل على المفوضية ومجلس المفوضين إرسال نتائج محافظة بغداد إلى المحكمة الاتحادية أسوة بالمحافظات الأخرى 17 التي أرسلتها مفوضية الانتخابات، وستقتصر من المدة الزمنية. ولذلك نحن ننتظر الحقيقة اليومين القادمين، إذا ما كان هناك طعون في نتائج انتخابات، لا إذا لم تكن هناك طعون أو إذا ردت هذا الطعون قبل هي قبل الانتخابات، هذا يعني أنه النتائج هذه نهائية ويتم إرسالها للمحكمة الاتحادية غير المصادقة.
الخبير القانوني طارق حرب أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن الدستور ينص على اجتماع مجلس النواب المنتخب بدعوة من رئيس الجمهورية في غضون 2 أسبوع من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ولكنه توقع ألا تنتظر الرئاسة كل هذه الفترة، بل تدعو مجلس النواب إلى الاجتماع بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية.
المحكمة الاتحادية العليا تصدر قرارها بالنتائج النهائية، وقرار المحكمة نهائي وملزم، وبإمكان رئيس الجمهورية والنائبين الدعوة إلى عقد مجلس النواب الجديد. الدستور حدد 15 يوما للدعوة، لكن بما أن الظروف التي تمر هي ظروف تستدعي السرعة بوجود سلطة سياسية، فأعتقد أن بعد ساعات من مصادقة المحكمة الاتحادية وإعلان هذه المصادقة سيدعو مجلس الرئاسة مجلس النواب الانتخاب.
ولفت الخبير القانوني طارق حرب إلى أن مجلس النواب الجديد سيجتمع برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وليس مجلس الرئاسة.
الدستور واضح في هذا الشيء، الجلسة الأولى تعقد برئاسة أكبر أعضاء سنا، ثم ينتخب مجلس النواب رئيسا ونائبين على المرحلة الأولى. المرحلة الثانية انتخاب رئيس الجمهورية، انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وليس مجلس الرئاسة. الدستور بالدولة الانتخابية الثانية قال هناك رئيس جمهورية، رئيس الجمهورية المنتخب الجديد سيتولى تكليف شخصية معينة بتشكيل الوزارة.
حتى الآن لم تتفق الكتل السياسية الفائزة على رئيس الجمهورية أصلا حتى يتسنى له تكليف أحد بتشكيل الحكومة، ولكن المحلل السياسي أسعد العبادي توقع التجديد للرئيس جلال طالباني قائلا أن رئاسة الجمهورية ليست هي المشكلة.
رئيس الجمهورية أعتقد يعني موضوع إجماع كافة الكتل السياسية، المشكلة ليست في اختيار رئيس الجمهورية، لكن رئيس الجمهورية من سيكلف بتشكيل حكومة. أنا على حد علمي الآن يعني جميع الكتل متفقة على مسألة رئاسة الجمهورية، يعني سيد جلال طالباني أعتقد يحظى بقبول لدى الجميع.
وأبدى المحلل السياسي أسعد العبادي اتفاقه مع الرأي السائد بأن الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستلتئم وقد اتفقت الكتل السياسية على رئاسة المجلس ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في رزمة واحدة.
رئيس الجمهورية من سيكلف بتشكيل حكومة، هذه تعتمد على توافقات السلفة، يعني الحديث عن مرشح تسوية أو بالتصويت المباشر أو الاقتراع السري أو غيره. أنا أعتقد هي مسألة توافقات قبل عقد جلسة البرلمان، يعني يذهبون إلى البرلمان وهم على تصور تام عمن سينتخبون أو سيرشحون لرئاسة الحكومة ومجلس النواب.
وإلى حين تتفق الكتل السياسية يبقى الوضع موضع تكهنات، يرى المواطن أنها يجب أن تنتهي بتشكيل حكومة تضع البلد على أعتاب مرحلة جديدة يتمنى أن تكون أحسن من سابقتها. شكلت هيئة النزاهة لتكون عين الشعب الساهرة على حماية المال العام وكشف مواطن الفساد، وتشكل مهمة كهذه تحديا كبيرا في دولة تدرك موقعها الذي لا تحسد عليه في جداول منظمة الشفافية الدولية وتقاريرها عن مستويات الفساد في بلدان العالم. وتعددت الجبهات التي تعمل عليها هيئة النزاهة بتناسب طردي مع تعدد مواطن الفساد وأعشاشه ومناحيه وتشعباته. وفي هذا السياق كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي عبد الرحيم العقيلي لإذاعة العراق الحر قيام فرق العمليات الخاصة في الهيئة بتفكيك خلية من لصوص الآثار والمتاجرة بها.
تمكنت شعبة عمليات الكرخ في الهيئة من ضبط عصابة تتعامل بالمتاجرة بالآثار، تتكون من 4 أشخاص منذ أسبوع تقريبا نحن نتعامل معهم، اشترينا منهم قطعة أثرية أولى، ثم اتفقنا معهم على أن نشتري بقية القطع، كانوا يطلبون مبالغ كبيرة لبقية القطع منها 10 قطع ذهبية ولوحتين قديمتين، لوحتي رسم قديمتين ظهر مسروقتين من بعض المؤسسات الحكومية لحد الآن نعرف من أي جهة مسروقة. اتفقنا مع هؤلاء المتاجرين لكي يأتوا بالقطع، وفعلا أتوا بالقطع وألقينا عليهم القبض متلبسين، وهم الآن موقوفين في الهيئة، والقطع 14 قطعة ضبطت ضمنها 10 قطع ذهبية صفراء وقطعة ذهبية بيضاء ولوحتين.
وقال رئيس هيئة النزاهة عبد الرحيم العقيلي إن أفراد العصابة المتخصصة بسرقة الآثار ضبطوا متلبسين من خلال تصويرهم على الفيديو وتسجيل أقوالهم.
المتهمون اضطروا للاعتراف بحقيقة هذه القطع الأثرية، لكن أنكروا كلاما كانوا قد سجلناه لهم، سجلنا كل اللقاءات التي وقعت بين موظفينا باعتبارهم ناس يريدون أن يشتروا القطع الأثرية وبين هؤلاء المتاجرين بالآثار، سجلت ووثقت فيديويا دون أن يشعروا المتهمون. الحقيقة المتهمين تحدثوا كثيرا عن وجود آثار تعود لأكد وآشور إلى آخره من الحضارات العراقية. طبعا التحقيق في بدايته اليوم، سنستمر معهم لحين ما نصل إلى حقيقة حقيقة ما يملكوه من آثار عراقية.
وبرر القاضي عبد الرحيم العقيلي امتداد عمل هيئة النزاهة ليشمل جرائم سرقة الآثار على أساس أن الآثار شكل من أشكال المال العام الذي واجب الهيئة حمايته وصيانته من السرقة والاختلاس.
هيئة النزاهة معنية بالحفاظ على المال العام، والآثار هي ليست إلا أموال عامة. فحينما نجد خلال عملنا التحقيق خلال تحايرياتنا، خصوصا أن شعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة مهمتها التحري عن الجرائم عموما يعني، وعلى العموم فأنا أعتقد أن هيئة النزاهة لها دخل في هذا الميدان، على اعتبار أن الآثار هي جزء من الأموال العامة التي قد تسرق، ولا يستبعد أن تظهر التحقيقات لاحقا أن هناك أيدي حكومية قد تكون لها علاقة بالموضوع. على العموم نقول أن التحقيقات ستلقي، وتلك أموال عامة لا بد لهيئة النزاهة أن تلاحقها.
المتحدث باسم وزارة الدولة للسياحة والآثار عبد الزهرة طالقاني أشاد في حديث لإذاعة العراق الحر بدور هيئة النزاهة ومساهمتها في الحفاظ على تراث العراق الثقافي وكنوزه الأثرية.
هيئة النزاهة من المؤسسات التي ساهمت في الحفاظ على المواقع الأثرية والحد من التجاوز عليها بهذا الجهد، حيث أعادت 210 قطعة أثرية إلى المتحف العراقي في 2007. وهذه الجهود بكشف أصابع متخصصة بسرقة الآثار العراقية ستسهم بالحد أيضا من هذه السرقات التي تعددت أنواعها وأيضا أماكن تواجد الأصابات.
يقدر أن نحو 15,400 قطعة أثرية سرقت من المتحف العراقي بعد دخول القوات الأمريكية في عام 2003، أعيد ثلثها تقريبا حتى الآن، ولكن مسؤولين يقولون إن ما سرق من المواقع الأثرية أكثر. أفادت تقارير أن وزارة الدفاع قررت استئناف عمليات نزع الألغام والقذائف غير المنفجرة في المناطق السكنية في البصرة بعد عامين على وقف هذه العمليات لأسباب أمنية. ونقل عن المكتب الإقليمي لإزالة الألغام والذخائر في جنوب العراق أن المكتب بدأ العمل فور صدور قرار وزارة الدفاع، لا سيما في المناطق الحدودية التي كانت الخطوط الأمامية للعمليات القتالية خلال الحروب التي مر بها العراق. وتشارك في هذا المجهود منظمات غير حكومية متعددة، بينها المنظمة العراقية لرفع الألغام التي أشار رئيسها مزاحم جهاد في حديث لإذاعة العراق الحر إلى وجود نحو 25 مليون لغم منتشرة في أنحاء العراق، بما في ذلك منشآت نفطية ومناطق مرشحة لتنفيذ مشاريع تنموية فيها.
تقارير الأمم المتحدة والتقارير الفنية تأكد أنه هناك وجود أكثر من 25 مليون لغم مزروع في الأراضي العراقية. الحقول الآن بصورة عامة تقريبا منتشرة على المناطق الحدودية من شمال العراق إلى حدود الشرق العرب مع الجانب الإيراني، بالإضافة إلى ذلك أيضا الحدود الموجودة بين العراق والكويت والعراق والسعودية. أضف إلى ذلك هناك حقول الغام موجودة في داخل الأراضي العراقية وفي داخل بعض المنشآت النفطية أو المناطق النفطية المعرضة حاليا إلى عمليات استثمار وعمليات إعادة إعمار.
ولاحظ رئيس المنظمة العراقية لرفع الألغام مزاحم جهاد أن انتشار الألغام وغيرها من الأعتداء والأسلحة وضع في متناول الجماعات الإرهابية ترسانة من المواد الفتاكة.
العراق يعاني من مشكلة كبيرة جدا، يعني مو فقط حقول الألغام، أنا حقول الألغام والقنابل العنقودية والمخلفات الحربية الخطرة، بالإضافة إلى الأكداس الخاصة بالجيش العراقي السابق ومخازن الأكاد واللي انتشرت في كل الأماكن والمزارع وتحولت إلى أماكن يمكن استفادة الجهات الإرهابية من أجل أرخص وسيلة وأسهل وسيلة وأسهل وسيلة لصنع العربات الناسفة والسيارات المفخخة ووسائل التفجير يعني لتدمير حياة الناس هي موجودة بالعراق لأنه الوسائل الأساسية متوفرة.
واعتبر رئيس المنظمة العراقية لرفع الألغام زاحم جهاد أن تنظيف العراق من الذخيرة غير المنفجرة بكل أنواعها يتطلب مجهودا متعدد الأطراف وسنوات عديدة من العمل الدؤوب.
المشكلة أكثر مما نتصور، والأرقام الموجودة هي أرقام حقيقية ولكنها أرقام غير قابلة للتصديق. ولذلك أقول الدولة العراقية محتاجة إلى كل جهد وطني، جهد وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الجهات الأمنية، بالإضافة إلى كل المؤسسات اللي تندرج ضمن المجتمع المدني. ونحتاج أيضا يعني هنا نقطة جدا مهمة، كل الدول اللي تعاني من مشاكل الغام ومن مشاكل المقذوفات الغير مكلفة تحتاج إلى دعم دولي، تحتاج إلى دعم دول مانحة، تحتاج إلى خبرة وإلى تقنية. والعراق بهذه الإمكانيات البسيطة الموجودة بالحقيقة يحتاج إلى عشرات السنين للتخلص جزء من هذه المشكلة وليس من كل هذه المشكلة.
قال خبير دولي أن مستقبل إزالة الألغام لا يمكن أن يكون مسؤولية السلطات العراقية وحدها، ولا مساعدات الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية ستكون كافية، بل المطلوب مساهمة فاعلة من جهات دولية أخرى مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نتساءل مستمعينا الأعزاء، هل من الضروري أن يعرف مسؤولو الدوائر الحكومية فن الأتكات وكيفية التعامل مع المراجعين؟ سنعرف هذا الجواب بعد هذا الفاصل الغنائي.
ورد اللي لا مسجد لا أدري ليه شكرها ليه شكرها اللي الصبع والوفاء انت دنيا من الغروب وانا دنيا من النقاء لو ما تتركي تدوب يطوس الصبع والوفاء بالنسبة للحب عطاء بالنسبة لك منفعة بالنسبة لك منفعة بينك وبين انتظار
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار أبا مرنيل جميع مستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم منها ما يتعلق بمفهوم فن الأتكيت في التعامل مع المراجعين لمؤسسات الدولة ونزور اليوم أيضا البصرة حيث احتفت جامعتها بالشاعر البصري عبود هاشم ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر من إعداد وتقديم الشاعر فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، نظمت وزارة الشباب والرياضة وعلى مدى يومي الأربعاء والخميس دورة تدريبية بفن الأتكيت والتعامل مع الآخرين بحضور كبير من قبل موظفي الوزارة، حيث ألقى عليهم خبراء في مجال العلاقات العامة محاضرات عن طرق التعامل مع المراجعين وعكس صورة طيبة عن الوزارة، وقد أبدى المشاركون اهتماما بما تلقوه من تعليمات.
تفتقر معظم المؤسسات الحكومية إلى تطبيق علمي وصحيح للعلاقات العامة التي أضحت علما قائما بذاته وأسلوبا تلجأ إليه المؤسسات الناجحة لعكس صورة طيبة عن عملها وسمعتها لدى جمهورها الذي تتعامل معه. وبحسب أساسيات العلاقات العامة فإن أي مؤسسة لديها جمهوران، الداخلي وهم العاملون فيها والخارجي الذي تتعامل معهم وتقدم خدماتها لهم. لذلك يعدها أستاذ العلاقات العامة في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور رشيد عقل الشمري الوسيلة الصحيحة لتسويق صورة مشرقة عن المؤسسة عن طريق استخدام قواعد التعامل مع الآخرين وفن الأتكيت.
معرفة الأساليب والطرق الصحيحة في التعامل مع الجمهور الداخلي ومع الجمهور الخارجي، خلينا نقول فن التعامل مع الآخرين. الأساليب الصحيحة يعني هي الوجه الحقيقي والوجه الصحيح لتسويق صورة مناسبة لأي مؤسسة كانت. فإذا كان التعامل فظ بالتأكيد راح تكون الجانب الأسود في التعامل والصورة تكون غير صحيحة وغير ملائمة، وهذا بالتأكيد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ما تريد تكون تسويقها بهذا الاتجاه. وأطالب أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تطلع على الأساليب والطرق الحديثة ما توصل له العلم في فن التحاور، فن الاتصال، فن التفاوض، والأتكيت. هناك كثير من الأشياء لا تحضر على البال أحيانا، ربما لزحمة العمل لزحمة جوانب الإدارية فيكون التفكير والتنويع عليها جانب مهم في حياة أي مؤسسة.
ويلجأ مرشحو الانتخابات في الدول المتقدمة إلى خبراء العلاقات العامة للترويج لهم بعد أن يضعوا برنامجا يتضمن قواعد للتصرف والتعامل مع الناخبين وطريقة الكلام والموضوعات التي يتناولها في الزمان والمكان المناسبين. لكن في العراق هناك تخلفا في مجال التعامل وفق أسس العلاقات العامة، بل إن مؤسسات حكومية تفتقر إلى فن الأتكيت الرسمي والتعامل الحسن مع المراجعين والمتعاملين معها، على الرغم من وجود أقسام خاصة للعلاقات العامة في كل مؤسسة. وشدد أستاذ العلاقات العامة في جامعة بغداد الدكتور باقر موسى على ضرورة أن يلم موظفو العلاقات العامة في المؤسسات بأساليب التعامل وفن الأتكيت سواء الاجتماعي أو الرسمي.
فن الأتكيت أحد الأساليب والوسائل المهمة اللي يجب أن تكون معروفة وتكون ذات مستوى عالي جدا لدى موظفي مؤسسات الدولة، لأن هذه هي أحد الأساليب والوسائل التي تعكس بناء صورة ذهنية إيجابية عن هذه المؤسسة. وهذا الفن على مستوى عالمي فن له قواعد وأنظمة وأساليب يجب اتباعها. فن يقوم من المؤسسة ويدعم صورتها الذهنية ويبنيها باتجاهها الصحيح. فن يسمى فن الذوق العام. نحن لدينا ضعف هائل في هذا الفن، ضعف كبير جدا في هذا الفن.
ويفرق الدكتور باقر موسى بين الأتيكيت الاجتماعي الذي يفترض أن يتثقف به الفرد عن طريق الأسرة وبين الأتيكيت الرسمي الذي من الواجب تدريسه في المدارس والجامعات.
الأتيكيت الرسمي يجب أن يدرس، ويجب أن يكون هناك معاهد ومؤسسات تعليمية تتبنى فكرة توضيح وتعليم الأتيكيت الرسمي. أما الأتيكيت الاجتماعي فمن الممكن أن تتبنى ذلك الأسرة، أي بمعنى أي أن تتناقلها الجيل إلى جيل.
يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد نظمت وعلى مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين دورة تدريبية بفن الأتيكيت والتعامل مع الآخرين بحضور كبير من قبل موظفي الوزارة، حيث ألقى عليهم خبراء في مجال العلاقات العامة محاضرة عن طرق التعامل وعكس صورة طيبة عن الوزارة، وقد أبدى المشاركون اهتماما بما تلقوه من معلومات.
استفاديت طريقة التعامل مع الآخرين بالمستقبل، وأي شخص يراجعنا للوزارة أو من راجع خارج الوزارة، شلون التعامل يا الناس، طريقة كلامي، طريقة أسلوبي بالكلام.
وضاف لنا معلومات هواية عن معاملة الآخرين، عن طريقة استقبال الشخصيات المهمة، عن أهمية أن المدير العام يكون باب مفتوح لو يسمع.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، ضمن احتفال جامعة البصرة بالذكرى 46 لتأسيسها، عقد المركز الثقافي للجامعة جلسة شعرية للشاعر البصري عبود هاشم، تناول فيها تجربته الشعرية وقرأ مجموعة من قصائده بحضور عدد من أساتذة جامعة البصرة وطلبتها وجمهور من أبناء المحافظة. عبد الكريم العامري معكم من البصرة.
ضمن منهاجه الثقافي لهذا العام، عقد المركز الثقافي لجامعة البصرة جلسة شعرية للشاعر البصري عبود هاشم، تناول فيها تجربته الشعرية وقرأ مجموعة من قصائده بحضور عدد من أساتذة جامعة البصرة وطلبتها وجمهور من أبناء المدينة. الدكتور ناصر المنصور مدير المركز الثقافي لجامعة البصرة أشار إلى أن هذه الجلسة تأتي ضمن المنهاج الثقافي للمركز والذي يقام في كل عام، ويتضمن معارض الفنانين تشكيليين بصريين وجلسات شعرية ونقدية، وأن حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده البصرة أعاد المركز أنشطته الثقافية.
ضمن الأسبوع الثقافي للمركز الثقافي هذا العام ارتئينا إقامة جلسات شعرية وفنية، من ضمنها هذه الجلسة والأسبوع مع الشاعر الأستاذ عبود هاشم الشاعر البصري، وقامت بإلقاء قصائد جميلة في قاعة كلية الإدارة الاقتصاد لكي نتلاقح مع الثقافات ونعرض هذه الجلسات على طلبة بمختلف شخصياتهم ومختلف اختصاصاتهم.
من جانبه أشار عميد كلية الإدارة والاقتصاد الدكتور مصطفى مهدي حسين إلى أن الجامعة هي مكان للمعرفة والعلم، والاحتفاء بالشاعر البصري عبود هاشم يأتي ضمن احتفال الجامعة بالذكرى 46 لتأسيسها.
في هذا العام عقدنا جلسة شعرية أخرى لعشر شعراء من البصرة، شعراء معروفين الشباب وغير الشباب، وأيضا بمناسبة الذكرى 46 لتأسيس جامعة البصرة. الشعر ديوان العرب، وإذا كان الفن هو روح الشعوب فالشعر هو روح الروح.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر أشار الشاعر المحتفى به عبود هاشم إلى أنه قدم في الجلسة عددا من قصائده تضمنت تجربته الإبداعية.
جاءت هذه الجلسة في وقت حرج من الامتحانات، لكن هذا لا يعني أن بعض الطلبة جاءوا وحضروا هذه القصائد الشعرية التي كانت قيلت في زمن يعني زمنها متصف منذ الصبا، وشفت أنه صفقوا لقصائد الحماسية في الشباب ثم قصائد أخرى من الشعر التفعيلة والقصائد قصائد النثري.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نقدم خلاله تقريرا عن انطلاق حملة للتضامن مع حرية الرأي والكشف عن تحقيقات مقتل الصحفيين، كما نتعرف أيضا على أوضاع العمال في معامل طابوق ديالة، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج مواويل الشعر من إعداد وتقديم الشاعر فالح الدراجي. سيداتي وسادتي، في مقر مرصد الحريات تجمع عدد من الصحفيين لعقد اجتماع موسع للاتفاق على تنظيم مظاهرة كبيرة في بغداد يوم الخميس المقبل 27 من الشهر الجاري للمطالبة بكشف ملابسات حادث مقتل الصحفي الكردي الشاب سردشت عثمان ووقف التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق وإقليم كردستان. عماد جاسم معكم من بغداد.
في مرصد الحريات تجمع عدد من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام لعقد اجتماع تحضيري لانطلاق مظاهرة احتجاج على مقتل الصحفي الكردي الشاب سردشت عثمان الذي اختطف من أربيل وعثر على جثته في الموصل. وأشار الإعلامي زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات أن الاجتماع خرج باتفاق نهائي على القيام بتظاهرة احتجاج كبيرة واعتصام سيتضمن المطالب بإجراء تحقيق شفاف في القضية.
تم عقد اجتماع بين صحفيين عراقيين ثلاث المؤسسات الإعلامية، وتم تحديد موعد لإعلان اعتصام أو تظاهرة وسط العاصمة العراقية بغداد في شارع أبو نعاس يوم الخميس القادم. ستكون هي احتجاجا على مقتل زميل الصحفي سردشت عثمان، وكذلك احتجاجا على الاعتداءات المستمرة ضد الصحفيين وصعوبات اللي يواجهوها. فبالتالي عندنا رسالة راح نوصلها بقوة أنه إحنا موجودين. إذا كان الاعتداء في إقليم كردستان على صحفي أو في بغداد أو في البصرة، إحنا موجودين في بغداد، راح نحتاج على هذا الشيء وراح نواجهه بقوة.
هل ستكون انطلاقة لحملة التضامن مع حرية الرأي؟
هي ليس فقط حملة للتضامن، إنما إحنا نطلب بحرية الرأي، نطالب بحرية الرأي بترسيخ الديمقراطية. لا ديمقراطية بدون حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق. فبالتأكيد هذا الشيء مهم، راح نأكد على كثير من القضايا من خلال التظاهرة. التظاهرة ما راح تكون نوع فعالية فقط، إنما هناك غايات وأهداف من خلال هذه التظاهرة. راح نركز تحديدا على التعجيل في إعلان نتائج التحقيق اللي انفتح من قبل قوات الأمن الكردية في إقليم كردستان، وكذلك نوصي بشفافية التحقيق. احنا نتمنى انه يتم الإعلان عن هذه الجهة المتنفذة التي دخلت مدينة أربيل الآمنة واستطاعت ان تخطف صحفي شاب من وسط مدينة أربيل واختطافه الى مدينة الموصل ورمي بجثة هناك، وهي حقيقة تعطينا إشارة انه جهات اللي قامت بالعملية هي متنفذة.
الكاتب والصحفي أحمد عبد الحسين أشار بضرورة تقصي العصابات التي تستهدف حرية الرأي وملاحقة المقصرين من الأجهزة الأمنية.
يعني هو أولا أقل ما يمكن أن يقدم الإعلاميون حين وقوع مثل هذه الجرائم، أقل ما يمكن أن يقدمه هو الاحتجاج. على الأقل يعني نجتمع لنحتاج ولنوصل أقواتنا إلى أساسة في أن هذا الحادث ممكن أن يتكرر اليوم في أربيل وربما يوم غد في أي مكان آخر، خصوصا وأن أربيل يعني آمنة أكثر من العاصمة، فممكن أن تكون هذه الحوادث تتكرر بكثرة. ولإيضاح الصورة للسياسيين ولحثهم على إعطاء أهمية أكبر ولتوفير حماية أكثر للإعلامي، من المهم يعني لقينا اليوم بالاجتماع من المهم أن نقوم بهذا الاعتصام.
أما الإعلامي علي الخالدي مراسل قناة العراقية أوضح أن هذا النوع من المظاهرات هو محاولة لتأكيد التضامن الفكري والمبدئي والإنساني بين العائلة الصحفية، مشيرا إلى المطالبة بالتحقيق مع وزير الداخلية في إقليم كردستان وعرض التحقيق عبر وسائل الإعلام.
طبعا هي الفعاليات والمظاهرات أكيد راح تحاول محاولة بعض الشيء أنه أمام تعسف ومحاولة أنه انجرار الصحفيين إلى خانة الحكومات المتعاقبة في العراق. أعتقد أنه مثل هذه المحاولات تعطي حد، مثل ما حدث مع أحمد عبد الحسين وحققت مظاهرة في شارع متلبي نتائج كثيرة، وعلى أثرها عاد أحمد عبد الحسين إلى الصحيف.
هل تجدون مطالباتكم هي مطالبات واقعية بأهمية التحقيق وأهمية أن يحقق في برلمان كردستان مع وزير الداخلية، وأيضا مطالبات أخرى بأهمية الكشف عن ملابسات الجريمة؟
حقيقة مثل ما ذكر المرصد في أكثر من مناسبة سابقة أنه لم تكن هناك أي نتائج حول كشف حقيقة مقتل صحفي عراقي داخل العراق أو حتى أجنبي، بما أنه الصحافة الأجنبية كانت تأخذ حقها من خلال الإعلام ومن خلال مطالبة الحكومة العراقية بما فعلت. فهي محاولة، لكن عادة المحاولات إذا كانت تحسن نفسها مع الحكومات الفاشلة فأعتقد أنها لن تنتج نفعا هذه المظاهرة. وإذا كانت أن هناك حرية صحيحة لحرية الصحافة ستقوم حكومة كردستان بالكشف عن جنات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، يعد معمل طابوق معقوب الذي يقع شرقي المدينة من أكبر المعامل في ديالى، وأنشئ من قبل القطاع الخاص في ثمانينات القرن الماضي، ويضم أكثر من 200 عامل معظمهم من المحافظات الجنوبية، دفعتهم البطالة والحاجة إلى تحمل كافة المصاعب وبأجور لا تتجاوز 160 ألف دينار. سامي عياش معكم من معقوبة.
أنا ما عاد مجينا تركت المدرسة بطلت مجينا.
منين جيتوا؟
من الطليعة من محافظة بابل، نريد نعيش يحسبوا الأجر 40.
لا يتجاوز عمر المتحدث مسلم مشتاق 10 سنوات، والذي ترك ناحية الطليعة في محافظة بابل وجاء بصحبة عائلته إلى معمل بعقوبة لإنتاج الطابوق 10 كيلومترات شرقي بعقوبة. علي حميد مواطن من محافظة القادسية بين أنه اعتاد على العمل في معمل الطابوق منذ سنوات رغم الأجور الزهيدة التي يتلقاها.
البطالة قلت وماكو عمل، يعني قاعدين اللي خريج كلية واللي خريج معهد ولا، وقاعد الناس ماكو. نجي للمعامل، هاي شغلة المعامل اللي نشتغل بيها بل بحساب يومي، وساعات العمل تبدأ من 5:30 الصبح لحد 6:30 العصر، مرات للسبعة نظام زين، هاي طول الوقت.
يعني الواحد يشكد يتقاضى يعني؟
والله يتقاضى 40 دينار أسبوعية يحسبون، يعني ما تكفي بس يسوي، ماك شغل ماك من الديوانية، وجاي اللي هنا يشتغل نوم بالديوانية، ماك شغل هنا. والله صار بسبع سنين أشتغل، مو جديد يعني شغلنا، أنا كل سنة من موسم نجي نشتغل بالصيف وبالشتاء نروح لهناك، نوم ماك شغل هناك. والله أهلي نص هناك، المدارس باقي هناك، وورا المدارس سنتين العطلة نجيبون هنا يشتغلون نفس الحالة، يعني هذا فوق هذا، مصرفنا يراد لك مصرفنا يراد لك، من شهر العاشر بدأت المدارس، نودي المدارس هناك نبقى نشتغل هنا واحد.
يضطر الكثير من العمال إلى اصطحاب الأهل والأولاد للعمل سوية ليسكنوا في أشباه بيوت بالقرب من معمل الطابوق. نحاري مجهول رجل مسن تجاوز 60 عاما، التعب والإجهاد خط خطوطا وتجاعيد على وجهه، تحدث قائلا:
أشتغل على باب الله من محافظة القادسية الديوانية، ونشتغل بهذا الطابوق بهذه الماكينة على باب الله، وحالتي ضعيفة شوية، ريال وحيد، والله معيش إيش نسوي، نعيش.
الحاج هم تشتاق لأهلك هنا؟
طبعا هم أشتاق، بس نسوي من لا شارة أحسن ما تمد يدك الواحد حشاويكم، هذا على باب الله هم ريال شاي ما شوف الله وكيلك بيه سكار.
غلاء الوقود وعدم وفرة المواد الأولية دفع بإدارة المعمل إلى استعمال الطرق البدائية في العمل، حيث يتم نقل في عربات تجرها الحمير لينقل بعد ذلك إلى ساحة كبيرة، ثم يترك ليجف تحت أشعة الشمس، كما بين مدير المعمل عبد الرحمن النعيمي.
المعاناة أول النفط، والله لجنة كشف وصارت الروتين أكثر من طاقته، يعني براءة ذمة ضرب كل مكان، يا بيا البراءة ذمة من كل مكان نقدر ترعى سوية، هو يجيك أبو الضمان يحاسبك، يجيك أبو الإحصاء يحاسبك، الشهر كامل أنا قاطع نفط، كل خسارة عليك أنت 4 أسابيع، ما كل خسارة عليك، كل أسبوع تصرف لك 15-20 مليون 30 مليون تدفعها من جيبك وتخسر عليك، وبعد الجزر والطفي يقعد أكثر المعاملة سكرية طفت من مرة هاي المعاناة. اثنين الغاز وما متوفر عندنا، اشوف المولدات اللي تشتغل، يعني الدوله ما تعطي، يعني انت من انت صناعي المفروض تدعمك تنطيك، انا يعني ليش اعتمد على كرام الحمار، انا اعتمد على ماكينه او اعتمد على غير مرحله يعني اسويها، لان انا مكان ما عامل عندي 50 عامل انا اقدر اسويهم 20 عام، بس يراد لنا مكان.
واضاف النعيمي ان مسؤول العمل هو من يحدد اجور العمال.
نحن نعطي كنادير هنا موجود مسؤول عمل، المسؤول عمل ياخذ مبلغ هو يوزع على 4، من علاقه احنا، انا الموجود مثل الاستاذ ياب قبضتك 6 ملايين هو يروح عمله هو عمله، ينطي 50 ينطي 60 ويدفعهم وياه.
لاذاعه العراق الحر سامي عياش بعقوبه.
هذه اذاعه العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
انت البلد وانا البلد.
مستمعينا الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنبقى مع فالح الدراجي عبر حلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. أما الآن فأدعوكم إلى هذا الفاصل الغنائي. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر. خلال 15 دقيقة المقبلة ندعوكم مستمعين الأعزاء لقضائها مع فالح الدراجي عبر حلقة من مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر. الاستشاري، من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بواويل وشعر.
ضيف هيل، قصيدة للشاعر الكبير مظفر النواب. ميلا لا تنقطا كحل فوق الدم، ميلا وردة الخزامة تنقض سم، جرح صويح بعطابة ما يلتم، لا تفرح بدمنا لا يلقطاعي، صويح بمن يموت لمن جلي داعي. أحاهش وسع جرحك ما يسد الثار، أحاهش وسع جرحك ما يسد الثار، يا صويح بوحق الدم ودمك حار، من بعدك مناجل غيظ يحصد النار، شيل بيارغ الدم فوق يا لساعي، صويح بمن يموت لمن جلي داعي. ميلا لا تغيظن بك صويح، ميلا ميلا لا تغيظن بك صويح، وبجفن الندي نجم الكحل غايب، لو يشرق ردود المسج ونعاتب عتب الندى بروح البردي الناعي، وملامح عيون عجى للراعي، ملامح عيون عجى للراعي، صويحب من يموت لمن جلي داعي. لا تفزع النثايا العين شدن، ميلا وردة الخزام على الحنة، صويحب ما مش صويحب أبد منه، هذا يشان ما ينزل للقطاعي، وبليل الخناجر من جلي داعي، صويحب من يموت لمن جلي داعي. ودن على المكاحل يا مضايف هيل، غطن بكحل دخلة ومحبة ليل، عقمك ستشة يا صويحب هجرني الريل، لا تشيلك مذلت الريل يا قطاعي، من ريل الرميثل من جلي داعي. هاي أنا لحظنك لا تلم روحك، هاي أنا لحظنك لا تلم روحك، أضمك بالقصايب عين لا تلوحك، يا صويحب أفيل فيل جروحك، يتلاقن عيون الذيب بشراعي، وحاهش كبر ضحجات القطاعي. صويحب على العقل صندوق عرس كبير، حزمة من الحصاد يلفها طيب كثير، وين اللي يقل فلان وين يصير، اوصله ودق شراعه بشراعي، صويحب من يموت المن جلي داعي. حاي صويحب الدقاتي فتحا دم، وبشيبه عطش تندل يشامخ سم، يل نجمك حمر عد العقل تلتم، طيب الذات خاوى الذيب والراعي، وتوالى مع الزواوية وقطاعي. صويحب صويحب هاي حبتك لا تطول الموت، من تسمع شكيت الفلح رد الصوت، هاي الدنيا عيب يضيج بيها لفوت، البد البد ولك البد البد بدمك يا القطاعي، كل بيدر وراه البنجلي داعي، كل بيدر وراه البنجلي داعي، ولا تفرح بدمنا هاي القطاعي، صويحة من يموت البنجلي داعي.
وحق دم ولدك الغالي راح بيام الحروب، إلك نتفصل كرامة حتى تلبس أحلى ثوب وحق دم ولدك الغالي راح بيام الحروب إلك نتفصل كرامة حتى تلبس أحلى ثوب اسمع جهنا ونطيع نبيع كل واحد يبيعك
اسمع جهنا ونطيع نبيع كل واحد يبيعك
يا وطن هذا ربيعك راحت أيام الخليل اللي يخونك يا عراق والله ما مو شريك
أبو ذيه
أريد ألطم وأسوي اللطم بلوان علي ويصب دمع العين بلوان أنا اللي علي طبقا بلوان شيبي والهوى محرب علي يا روحي بس شي من اللوم عني وطارش للي يودج دوم عني شلون أنشد على الماء نشد عني أو إنن علي وندايم علي ريت العمر بعد الشوف ما دام أحزاني هم الودي العين ما دام أريد أسكن ظلام السود ما دام اعتباري ميت بس النفس بيه يا لايم لا تلوم عبيد لوهام وقوته من شديد الصبر لوهام يا صاحب ما يغثني العسر لوهام يغثني النذل والخير سوي بويا بس أنا النوايب علي يارت لما دمع النواظر حمر يارت الهضيم عيون لي شمات يارت الشمات أعظم مصيبة تصير لي من مثلي بكثير هموم عالاي ومن مثلي انهزم وانطرد عالاي ركبت الجمل عود احتسب عالاي اتشلب عظني ونياب الثرن بيه لقط ما فاد بي الغسل والشر حسافة ما تبعت العدل والشر بيوم اطلق يمينه وضحك والشر هيام البيئة واجب صار لي حيلي وشوف اللي بعيني ترى داي ولا تقبل امدنها ترى داي طحت ما طحت أنا مساير ترى داي شعدكم رايها للنظر بيه رأت الموت اللي بهالحال يدنا نموت ولا نمد للغير يدنا لا سيد وأقول بجاه يدنا شقل للناس لو مديت يديه
وكم لامني في فاتني ذو جهالة وكم لامني في فاتني ذو جهالة فتركي له من بعد طول اجتمالة فقلت له انصد خير مقالة تركت حبيب القلب تركت حبيب القلب لعن ملالة ولكن جنى ذنبا يؤول إلى الترك
هذا آخر حصاد قصيدة للشاعر كاظم الجابر على جفني مطر والغيم عصرة موت إذا أرمش زعل يلمض سواد العين هيمة وصبخة جيت مناحرة على الصوت إيد بإيد تحدج روحي والسكين
أطم أول جرح وترابه هيل عليه، أرد دردود أشوفه مخضر على الطين، ينفخني نزيفة أو يصبغ آخر ثوب ويلبس انتفاضة وكل قميص حسين، يعلن ضوى الثورة وكل نجم سردود، وتوج المناجل من ضوى الرجلين، امتد العذر شط على طول المات، هذا آخر حصاد وهذا آخر دين، عرق أول جبين وخجل آخر عار، وقطرات المذلة تغسل الميتين. رأس السنة قصيدة لبهاء الكاظمي. حاير اش اهدي لك براس السنة، الشعر ما يكفي ولا يكفي الغنى، راح اقدم لك حياة وحب جديد، كل سنة وكل عام احبك عيدك مبارك سعيد، الشهور تمر حزينة وتفرح براس السنة، وانا افرح بيك يا لحبك مثل راس السنة. حاير اش اهدي لك، الكل شي قليل، ولذلك راح اصنع من عيون العربة وراح اسوي رموش خيل، ولذلك راح اصنع من عيون العربة وراح اسوي رموش خيل، حتى ذا نزل دموع من الفرح ينزل وياهن الك بابا نوئيل، وجيب حيل وهاك خذ كل عمري لك، بس جيب حيل، الليل كله يصير ملكي وكيفي، امد الليل لك ويصير ليل، المكان يصير ظلمة، اشعل اصابيع شموع من الفرح تنزل دموعي، وراح رش ماي الورد هاي الدموع، أهيئ لك جو مثل راس السنة، وبيدي أبني لك قصر بين الضلوع، من أسمع جراس الكنيسة يخضر بروح يسوع، اليوم أقدم لك شكو بروحي أمانة، وأبد ما تحتاج شجرة، شجرة الميلاد أنا، بيعلق أمنياتك وتشوفني تفز ذكرياتك، أنت لو تعرف غلاتك حبك بقلبي مثل راس السنة، حبك بقلبي
حرت بيك وحرت منك سجاني، حرت بيك وحرت منك سجاني، وعشت مهما لبحبك وكسجاني، رضيت وعبتك السفر، أنا رضيت وعبتك السفر، ورجعت النار متغير علي علي علي، يا من صار لك يا مين ما عاجبني، قد صرت وبعد ما تحبني، صار لك يا مين ما عاجبني، قد صرت وبعد ما تحبني، لعب قلبي احجيلي فدوى شبيك لا تعذبني، احجيلي فدوى شبيك لا تعذبني، صارتك يا مين ما عاجبني، صارت وبعد ما تحبني،
افتراقنا على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل وشعر،
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي،
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IR iq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.